بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في إخبار ذي اليد. لا يزال الكلام في وسائل إثبات النجاسة، وقلنا أنه قد وقع الخلاف بين الأعلام على ثلاثة أقوال. كان الأول منها وهو للمشهور أنها تثبت بأحد أمور أربعة، هي العلم والبينة وخبر العدل الواحد، بل خبر مطلق الثقة وإخبار ذي اليد. وتكلمنا إلى الآن في الوسائل الثلاث الأولى، وإن كنا في الوسيلة الثالثة في إثبات النجاسة بخبر الثقة، قد عممنا البحث لإثبات حجية خبر الثقة في مطلق الموضوعات، على الأقل لجهة السيرة العقلائية المنعقدة على العمل بأخبار الثقات، فيما لو لم توجد قرائن تفيد التشكيك بما يخبر به الثقة. وهذه السيرة غير مردوع عنها إلا في بعض الموارد التي دل الدليل على عدم كفاية أخبار الثقة فيها، كموارد القضاء وموارد الحدود. اليوم نرجع إلى الوسيلة الثالثة الرابعة عفوا، وهي أخبار ذي اليد. ونتحدث هنا عن أخبار ذي اليد لإثبات النجاسة. فالوسيلة الرابعة حتى أنهي موضوع حجية خبر الثقة في مطلق الموضوعات في أذهانكم، نعود لإثبات حجية هذه الوسيلة في إثبات النجاسة. فالوسيلة الرابعة هي أخبار ذي اليد، هل هو حجة ليثبت النجاسة أم هو ليس كذلك؟ وقلنا في بداية البحث إن المراد بذي اليد هو من وضع يده على شيء وكان تحت تصرفه بملك أو إجارة أو إعارة أو ما شابه ذلك. هنا طبعا لابد أن أشير إلى شيء، هنا نتحدث عن إخبار ذي اليد وليس نفس ذي اليد. تارة تكون نفس اليد أمارة، كما يقولون إن اليد أمارة على الملكية، وأخرى يكون إخبار ذي اليد هو الأمارة. هنا نبحث عن إخبار ذي اليد وليس نفس اليد. في موردنا نبحث إن الوسيلة الرابعة في إثبات النجاسة هي إخبار ذي اليد. والفرق تارة صاحب اليد نكتشف من وضع يده على شيء شيء نفس وضع اليد هو الأمارة، كما لو كان ساكنا في بيت ولا توجد قرائن مخالفة نستكشف أنه مالك لهذا البيت، وأخرى بإخباره عن شيء عن النجاسة نثبت أن قوله حجة في إثبات النجاسة. وقبل الدخول في تفاصيل الاستدلال على حجية إخبار ذي اليد في إثبات النجاسة لا بد من ذكر ملاحظتين. الملاحظة الأولى، طبعا هاتان الملاحظتان دخيلتان في تحديد مورد البحث ومحل النزاع. الملاحظة الأولى، بعد أن ثبتت حجية خبر الثقة في الموضوعات ولو بالسيرة العقلائية، فإذا كان صاحب اليد ثقة فلا نحتاج إلى الاستدلال لإثبات حجية إخباره بما هو صاحب يد. الإخبار عن النجاسة موضوع، وإذا كان صاحب اليد ثقة ويخبر عن النجاسة يكفينا أنه ثقة وخبر الثقة حجة في إثبات النجاسة، بل في مطلق الموضوعات. وحينئذ إذا بنينا على حجية خبر الثقة في مطلق الموضوعات إلا ما دل الدليل على عدم حجية خبر الثقة فيه، فحينئذ لا نحتاج إلى هذا البحث الجديد. نحن في هذا البحث الجديد نريد أن نضيف شيئا جديدا. إذا كان المخبر عن النجاسة ثقة فخبره حجة سواء كان صاحب يد أو لم يكن بصاحب يد. إذن فكلامنا في إثبات حجية إخبار صاحب اليد وإن لم يكن ثقة، وإلا سيكون بحثا لا معنى له ولا فائدة فيه ولا ثمرة. نحن هنا في هذا البحث الجديد نريد أن نثبت بالدليل حجية خبر الثقة، حجية خبر صاحب اليد وإن لم يكن ثقة. أما إذا كان ثقة فيكفي في إثبات حجية قوله ما مر من أدلة أثبتت حجية خبر الثقة في مطلق الموضوع. واضح؟ واضح. ثانيا، إذا حصل الاطمئنان لقرائن ما من إخبار صاحب اليد فهذا الإخبار حجة لحجية الاطمئنان، ولا حاجة معه إلى حجية إلى إثبات حجية إخبار ذي اليد. فلو أخبر ذو اليد بشيء وحصل الاطمئنان من إخباره، ما قلنا سابقا أنه الوثوق الشخصي، فلا نحتاج بعد ذلك إلى إثبات حجية إخبار ذي اليد، لأن هذا الإخبار حجة من باب حجية الاطمئنان بغض النظر عن الخلاف في أن حجيته ذاتية أو تعبدية، وبغض النظر عن من رفض ذلك. تتذكرون كالمحقق العراقي رحمة الله عليه، نتكلم عما هو المشهور، حينئذ على ما يبني المشهور إذا أفاد الإخبار الاطمئنان يكون حجة من باب حجية الاطمئنان. طبعا هذا بيش فيدنا لو جاءت رواية دلت على حجية إخبار ذي اليد لكن هذه الحجية بسبب أن السامع قد أطمئن بالإخبار، فلا تكون هذه الرواية دالة على حجية إخبار ذي اليد وإن لم يفد الاطمئنان. إذن البحث في إثبات حجية خبر ذي اليد وإن لم يكن ثقة وإن لم يفد إخباره سوى الظن، يعني إذا كان ثقة تثبت حجية إخباره من باب كونه ثقة، وإذا أفاد خبره الاطمئنان يكون حجة من باب حجية الاطمئنان. إذن نبحث وين؟ في خبر ذي اليد خبر ذي اليد الذي لا يفيد إلا الظن وإن لم يكن ثقة. واضح؟ إذا عرفنا هذا فالمشهور إخبار حجية إخبار ذي اليد وذلك لوجهين. واضح بعد وين صار بحثنا؟ نريد أن نثبت حجية إخبار ذي اليد وإن لم يكن ثقة وإن لم يفد إخباره سوى الظن. المشهور أن إخبار ذي اليد حجة على الأقل في موردنا لإثبات النجاسة وذلك لوجهين. الوجه الأول الروايات الخاصة. طبعا الوجهين روايات، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني السيرة العقلائية. نبتدئ في هذا الدرس بذكر الروايات الخاصة التي ادعي دلالتها على إثبات حجية خبر ذي اليد في إثبات النجاسة، في الإخبار بالنجاسة. الرواية الأولى تقدمت وهي صحيحة معاوية بن عمار، عفوا معاوية بن وهب، وهي الرواية الثانية في الاستدلال على حجية خبر الثقة في الموضوعات. هذه الرواية في الجزء 24 صفحة 194 الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث الأول وذيله. هذه الرواية تكلمت مفصلا عن سندها وعن دلالتها هناك على حجية خبر الثقة، هل تدل أو لا تدل. اليوم نريد أن نستدل بها لإثبات حجية إخبار ذي اليد. هذه الرواية، نقرأ الرواية. قال محمد بن يعقوب شيخ الكليني رحمة الله عليه عن محمد بن يحيى أبو جعفر العطار شيخ الكليني الثقة المعروف عن أحمد بن محمد، قلت أحمد بن محمد مشترك بين ثلاثة كلهم ثقات، عن علي بن الحكم وهو أبو الحسن الضرير ثقة، عن معاوية بن وهب البجلي ثقة أيضا. قال قلت عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، قال قلت في المصدر قلت له جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل، فقال أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به. وقلت إلى هنا لا مورد للاستدلال بهذه الرواية، لكن في الذيل قال الشيخ الحر ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله. وتكلمت في طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد، قلت إذا كان البرقي أو البيزنطي فلا مشكلة، أما إذا كان الأشعري فتوجد مشكلة. حل الإشكال السيد الخوي رحمة الله عليه، ولكني أشكلت بإشكال آخر السيد الحائري الله يحفظه حله بنظرية التعويض، وليس هو تسليم بالإشكال لكن تخلصا من الإشكال طبق نظرية التعويض في هذا المورد. وتكلمت لمن أراد أن يراجع مفصلا في بحث حجية خبر الثقة في الموضوعات. الذيل قال ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله وزاد، هذه الزيادة هي، وهذه الزيادة لابد أن تثبت بطريق صحيح معتبر. هذه الزيادة غير موجودة في نقل الشيخ الكليني، نقلها الشيخ الطوسي، فلا بد أن نتحدث عن سند الشيخ الطوسي. سند الشيخ الطوسي قال ورواه بإسناده عن أحمد بن محمد، يعني ومن بعده، لكن لا بد أن نثبت صحة طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد. والنتيجة التي وصلنا إليها في الأخير أنه يصح الطريق بنظرية التعويض. وزاد وقال في بيع ذلك الزيت يبيعه ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به. هذه الزيادة هي مورد الاستدلال بالرواية في موردنا هنا لإثبات حجية خبر ذي اليد، وذلك بتقريبين. الاستدلال بهذه الرواية إنما يكون بتقريبين. تقريب الأول، ماذا قالت الرواية؟ الزيادة ماذا قالت؟ جاوبوني. يبيعه وبعد ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به. فهنا يوجد أمر بالتبيين. يعني شنو يبينه؟ يعني يقول أنه نجس، يخبر عن نجاسته. هنا التقريب الأول أنه لو لم يكن إخبار ذي اليد حج على المشتري لكان إخباره بالنجاسة كعدمه، وعليه فالأمر بالإخبار يستلزم الأمر بالقبول، وإلا كان الأمر بالإخبار لغوان. لماذا يقول الإمام يبينه، يأمر البائع بأن يبينه؟ لماذا؟ لو لم يكن القبول واجبا. وهذا يعني حجية إخبار ذي اليد. هذا التقريب الأول. واضح التقريب الأول؟ بعدين نرجع للإشكال عليه. التقريب الأول واضح، أن الإمام طال أمر البائع يبين. جيد، لو لم يجب ترتيب الأثر على بيان البائع لكان الأمر بالبيان لغوا، وهذا يعني حجية إخبار ذي اليد بالنجاسة. التقريب الثاني، بسبب الإشكال على التقريب الأول جاء بالتقريب الثاني. ما هو التقريب الثاني؟ الإمام ماذا قال؟ ليستصبح به، أو ليستصبح به بعد التاء، إما الفاعل واضح وإما لا المشتري. المشتري مو واضح، مبني المجهول. فيبينه لمن يشتري، لمن اشترى ليستصبح به، لكن الأقرب ليستصبح، لأنه يبينه ويبينه لمن اشترى ليستصبح من اشترى به. هنا قول الإمام ليستصبح به ظاهر في المفروغية أن المشتري يرتب الأثر على أخبار ذي اليد، وإلا إذا لم يرتب الأثر فبإمكانه أن يستعمله في الأكل. حينما قال الإمام ليستصبح به، هذا ظاهر في أن ترتيب الأثر من قبل المشتري أمر مفروغ عنه، وإلا لو لم يكن ترتيب الأثر أمرا مفروغا عنه لاستعمله المشتري، لأمكن المشتري أن يستعمله في الأكل. وحينئذ نقول ما الموجب لهذه المفروغية؟ شنو خلى من المفروغ عنه أن المشتري يرتب الأثر؟ الموجب هو حجية إخباري ذي اليد. واضح؟ واضح؟ ويرد على ذلك أما على التقريب الأول الذي قلنا إن الأمر بالبيان يستلزم القبول، وإلا كان الأمر بالبيان لغوان، فيرد عليه أن أمر البائع بالإخبار عن النجاسة ليس لغوان حتى مع فرضي عدم وجوب القبول. كيف؟ لعل الأمر بالبيان لنكتة الخروج عن نحو من العهدة تفترض على البائع، في أمثال المقام إذا لم يخبر البائع عن النجاسة مثله مثل من لم يخبر عن العيوب المخفية، قد يحمله المشتري المسؤولية والضمان، فخروجا عن المسؤولية والضمان أمر الإمام البائع بالإخبار عن النجاسة، سواء رتب المشتري الأثر أو لم يرتب، سواء قبل الإخبار أو لم يقبل. قال لكي تتخلص أيها البائع من المسؤولية والضمان والعهدة عليك أن تخبر عن نجاسة ما تبيع، وكما عليك أن تخبر عن العيوب المخفية في المبيع التي دلت عليها أدلة أخرى. فهذا التقريب مردوده، واضح. ويرد على كلا التقريبين، هذا الرد الثاني، هذا الرد الأول يرد على التقريب الأول، أما الرد الثاني فيرد على كلا التقريبين، بأن مورد الرواية هو الإخبار الذي يكون نحوا من الإقرار. هنا صاحب الزيت أو السمن أو العسل حينما يخبر عن نجاسة مبيعه هذا نحو من الإقرار على نفسه، لأنه عندما يخبر بوجود عيب في مبيعه فهذا مما يوجب الاطمئنان عند السامع بصدقه عادة، لأنه نحو من الإخبار فيه إقرار على النفس، وهذا ما يوجب الاطمئنان لدى المشتري بهذا الإخبار عادة، والتعدي من هذه الإخبارات الشبيهة بالإقرار إلى غيرها من الإخبارات غير ممكن، إذ غاية ما تدل عليه هذه الرواية هو حجية الإخبار في مثل المورد المذكور، في مثل ما لو كان الإخبار فيه نحو من أنحاء الإقرار. ولذلك قلت إذا كان الإخبار مفيدا للإطمئنان فهذا الإخبار حجة من باب حجية الإطمئنان، لا من باب حجية إخبار ذي اليد مطلقة. فهذه الرواية أجنبية عن المقام ولا تنفع في إثبات حجية خبر ذي اليد وإن لم يفد الإطمئنان. واضح. الرواية الثانية موثقة عبد الله ابن بكير في الوسائل الجزء الثالث صفحة 488 الباب 47 من أبواب النجاسات الحديث الثالث. قال عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد، الشيخ الحر هنا لا ينقل عن الكافي أو من لا يحضره الفقيه أو التهذيب أو الاستبصار. هذه الكتب قد وصلت إلينا بالتواتر قطعا، لكن ليس الكلام في قرب الإسناد كالكلام في هذه الكتب، فنحتاج إلى إثبات طريق الشيخ الحر إلى قرب الإسناد. أولا، قرب الإسناد اختلف فيه من هو مؤلفه. هنا توجد ثلاثة أقوال: أنه نفس عبد الله بن جعفر الحميري، وهو عبد الله بن جعفر أبو العباس الحميري القمل المتوفى عام 300 هجرية، وهو من خيرة الثقات. هذا رأي. رأي أنه لابنه محمد ابن عبد الله بن جعفر، وهو ثقة أيضا. رأي ثالث أنه للوالد لعبد الله بن جعفر الحميري، لكن الابن يرويه عن والده. ثمرة ستبين طبعا. والكتاب بثلاثة أجزاء، في جزئه الأول ثلاثة أقسام، مو أجزاء يعني ثلاث كتب، وإنما هو فيه ثلاثة أقسام. القسم الأول ينتهي إلى الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، والقسم الثاني ينتهي إلى الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، والقسم الثالث ينتهي إلى الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا لابد أن نبحث الطريق على كل هذه الاحتمالات، أنه للأب، أنه للابن، أو أنه للأب برواية الابن. أما الطريق إلى الأب فهكذا نرتبه: الشيخ الحر ذكر في الفائدة الرابعة مصادر هذا الكتاب، وذكر طرقه إلى هذه المصادر، الطريق الأول في الفائدة الخامس، الطريق الأول صفحة جزء 30 صفحة 170 من الشيخ الحر إلى الشهيد الثاني، وهو طريق معتبر راجعوه. في الطريق 19 من الشهيد الثاني إلى الشيخ الطوسي، وهو طريق معتبر راجعه أيضا صفحة 176. فإذا للشيخ الحر طريق إلى جميع كتب وروايات الشيخ الطوسي، وهذا الكتاب من الكتب التي وصلت إلى الشيخ الطوسي. لكن علينا أن نشوف طريق الشيخ الطوسي إلى عبد الله بن جعفر الحميري، وطريق الشيخ الطوسي إلى عبد الله بن جعفر الحميري صحيح في الفهرست ترجمة رقم 439، أخبرنا بجميع كتبه ورواياته الشيخ المفيد عن أبي جعفر بن بابويه عن أبيه ومحمد بن الحسن عنه، يعني عن عبد الله بن جعفر الحميري. الطريق صحيح، لا مشكلة فيه. لا لا، هذا كله تلفيق مني، تلفيق مو بالمعنى العرفي. ترجمة 439. بالفائدة الخامسة الشيخ الحر يذكر طريقه للشهيد الثاني في الطريق الأول، وطريق 17 من الشهيد الثاني الى الشيخ الطوسي. خلصنا من الفائده. بعد نشوف طريق الشيخ طوسي لعبد الله بن جعفر، هذا موجود في الفهرس. بالمشيخه ما موجود الطريق. المشيخه مذكوره هنا في الجزء 30 من الوسائل، لكن ما موجود الطريق، طريق في الفهرس. فاذا هذه الروايه اذا كان الكتاب لعبد الله بن جعفر الحميري، الطريق سليم لا مشكله فيه. اذا كان الكتاب للابن فنجي نفس ما فعلنا. الشيخ الحر له طريق سليم الى الشيخ الطوسي، ونبحث عن طريق الشيخ الطوسي الى الابن. ويا انتم، والطريق ايضا صحيح، طريق الشيخ الطوسي الى محمد بن عبد الله بن جعفر اخبرنا بها جماعه، يعني بجميع كتبه ورواياته، عن ابي جعفر بن بابويه يعني الصدوق الابن، عن احمد بن هارون الفامي او القاضي ترضى عنه الصدوق، اذا لم تقبل بالترضي معه جعفر بن الحسين، وجعفر بن الحسين او جعفر بن الحسن هو ابو محمد المؤمن ثقه، وهو ايضا مشايخ الصدوق، فالطريق صحيح ايضا. واضح؟ زين، اذا للاب روايه الابن نفس الشيء، يعني كتاب للاب وللشيخ الطوسي طريق صحيح الى جميع كتب الاب، فالروايه من هذه الجهه لا مشكله فيها. بعد كن نقرا بقيه السند، ما نكتفي بهذا الطريق. يا صفحة الرواية 488 قال عن محمد بن الوليد، محمد بن الوليد مشترك، والمقصود به هنا محمد بن الوليد البجلي الخزاز وهو ثقة. قال الكشي أنه فطحي من أجلة العلماء. عن عبد الله بن بكير، عبد الله بن بكير هو ابن أعين الفطحي الثقة المعروف. إذن في الرواية شنو؟ موثقة. الرواية موثقة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعار رجلا، أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلى فيه. الشيخ الإيرواني شلون ناقل عندكم؟
يصلي
بالوسائل وهو لا يصلى فيه. شوين تبون على القراءتين؟ إذا وهو لا يصلى فيه لماذا لا يصلى فيه؟ لابد أن نبحث، سيأتي. وهو لا يصلي فيه، نجي للضمير. إذا لا يصلي فيه هو لمن تعود؟ وهو لا يصلي فيه هو لمن تعود؟ المجابوني عن الرجل المعير. إذا وهو لا يصلى فيه لمن تعود وهو؟ الثوب. ولا فرق في المعنى، لا فرق، لا أثر في الاستدلال. وهو إذا كان لا يصلي يعني المعير لا يصلي فيه لسبب، وهو لا يصلى فيه يعني والثوب لا يصلى فيه لسبب. متفقين وياي؟ وتقريب الاستدلال بهذه الرواية يحتاج إلى مقدمتين. المقدمة الأولى أن الإمام لم يسأل لأي سبب لا يصلى فيه أو لا يصلي المعير فيه، لم يسأل، فيكون قول السائل لا يصلى فيه يشمل أنه لا يصلى فيه لنجاسته، لا يصلى فيه لعله لكونه مغصوب أو لكونه من غير مأكل اللحم أو لكن الإمام لم يستفصل، وعدم الاستفصال يفيد العموم، يعني يشمل ما لو كان لا يصلى فيه لنجاسته، لأن الثوب النجس لا يصلى فيه. هسه سواء قلنا وهو لا يصلى فيه، يعني الثوب لا يصلى فيه، أو وهو المعير لا يصلي فيه، لا مشكلة. إذن الإمام لم يستفصل، وعدم الاستفصال من قبل الإمام ماذا يدل على الشمول لحالة ما لو كان الثوب لا يصلى فيه بسبب النجاسة. المقدمة الأولى. ثاني، شنو الرواية؟ شنو قال؟ الرجل إن أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلى فيه، قال لا، جاوبوني، يعلمه. قال قلت فإن أعلمه، قال يعيد. ما المراد بالإعلام هنا؟ إذا كان المراد بالإعلام إيجاد العلم فلا تنفع الرواية في الاستدلال، لكن المراد بالإعلام هو الإخبار وليس إيجاد العلم. عيد قريبا، يوجد احتمالان، احتمال يعلمه يعني يوجد عند المستعير علما، بس شو إذا أوجد علم بعد مو حجية إخبار دليل، واضح الفكرة؟ أو يعلمه بمعنى يخبره. على الاحتمال الأول لا تنفع الرواية في الاستدلال، على الاحتمال الثالث تنفع الرواية في الاستدلال. ما القرينة؟ لابد من قرينة. المراد بالإعلام هنا هو الإخبار وليس العلم، بقرينة أن ما يكون تحت اختيار المعير هو الإخبار وليس إيجاد العلم في نفس المستعير، فتنصرف مادة الإعلام إلى الإخبار. بعد ثبوت هاتين المقدمتين يمكن القول بأن الرواية تدل على الحجية التعبدية لخبر ذي اليد، وذلك بتقريبين. ما هما؟ هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين. صلوا على محمد وآل محمد.